أن يعصمنا وإياكم بالعلم من الفتن، وأن يهدينا للحق، وأن يبصرنا به، وأن يرزقنا الثبات عليه والسلامة من الباطل والوقوع في المشتبهات. إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي في مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام المياه، بعد أن انتهينا إلى النوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام المياه، وهو الماء النجس، وكيف عرف الفقهاء رحمه الله تعالى الماء النجس وما يتعلق بذلك من المسائل التي مر ذكرها، وهي متعلقة أيضا بما ذكرناه من المسائل في أقسام الطهور حين يتغير بالنجاسة أو تلاقيه، والمسائل يعني مترجحة بين هاتين الحالين أو ذلك تلك المسألتين، وقد جرى ذكر تفصيل كثير من تلك المسائل أو الإشارة إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيها. نكمل ما كنا ابتدأنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أي أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال غير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أضيف إلى الماء النجس، هذا ما يعرف عند الفقهاء رحمه الله تعالى بتطهير المياه، بتطهير المياه المتنجسة. والفقهاء ذكروا ما يتعلق بالنجاسات وإزالتها في باب إزالة النجاسة، لكن لما كان هذا الباب لا يتم إلا ببيان ضده والكلام على ما يقابله، احتاج إلى ذكرها هنا، احتاج إلى ذكر هذه المسألة هنا. نعم. فلأجل ذلك قال: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، يعني الكلام هنا في الماء الذي حكم بنجاسته، سواء كان ماء نجسا لتغيره بالنجاسة أو لوقوع النجاسة فيه باعتباره ماء قليلا، باعتباره ماء قليلا. فإذا ألقي فيه طهور كثير غير تراب ونحوه، يعني هذا ذكر أول المسائل التي يحصل بها تطهير الماء النجس، وهو أن يضاف إليه، التي يعبر عنها كثير من المعاصرين بالإضافة، إضافة ماء طهور. لكن ما الذي يفهم من ذلك؟ يفهم من ذلك أنه لو كان المضاف إلى هذا الماء النجس طاهر، ينفع أو لا ينفع؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا ينفع، وهذا لقوله طهور، وقد بين الفرق بين الطهور والطاهر. وهذا من المؤلف رحمه الله تعالى فيه إشكال، فإن في أصل المقنع نعم فإن أضيف إلى الماء النجس طاهر. ولأجل ذلك في كثير من كتب الحنابلة لم يذكروا هذا اللفظ، وهو قولهم طهور. ومما يدل على حصول الإشكال هنا أنه استثنى بعد ذلك فقال: غير تراب ونحوه، فدل على لو كان الكلام في الطهور بخصوصه لم يحتاج إلى ذلك، فإذا لم يكن التغير بالطاهر ينفع فمن باب أولى ألا يحصل النفع بالتراب، أليس كذلك؟ ونحوه من مثلا المعقمات أو الأشنان أو غيرها من الأشياء التي تدخل داخل الماء أو لها قوة في دفع النجاسات. فلما ذكر غير تراب أو نحوه فيتبادر إلى الذهن أن تعلق الحكم بالماء سواء مطلقا سواء كان طاهرا أو طهورا. فبناء على ذلك أو على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن حتى يطهر الماء النجس لا بد أن يكون إيش المضاف طهورا. وأما على قول على المشهور عند الحنابلة أو ظاهر إطلاقات في الكتب الأخرى واعتبار أصل هذا الكتاب وهو المقنع فإنه نص على الطاهر، فبناء على ذلك سواء كان الماء طهورا أو طاهرا فإنه يحصل به المقصود من تطهير ذلك الماء النجس. وهنا يقول الفقهاء لا بد أن يكون هذا الماء كثيرا، وذلك لأنه لو كان الماء يسيرا فإن كان على ماء يسير فلا إشكال في أنه لا يطهره. لماذا؟ لأن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقات النجاسة، أن يلاقي النجاسة. ما الفرق بين الماء الكثير والقليل؟ عندهم يقولون أن الماء الكثير له قوة على دفع النجاسة بخلاف الماء القليل، وهذه القوة من أين فهمت؟ من قوله في حديث ابن عمر الذي تقدم معنا لم يحمل الخبث أو لم ينجسه شيء كما في إحدى الروايات. فإذن هنا قولهم طهور كثير، لا بد أن يكون الماء كثيرا سواء كان الماء الذي أضيف إليه أو الماء المتنجس سواء كان قليل أو كان كثيرا. فإذن لا بد أن يكون الماء المضاف كثيرا سواء أضيف إلى ماء قليل أو أضيف إلى ماء كثير. فإن كان الماء المضاف يسيرا فإن كان إلى ماء يسير فلا إشكال عندهم في أنه لا يحصل له لا يحصل به التطهير. لكن لو كان الماء اليسير أضيف إلى ماء طهور إلى ماء كثير متنجس فغيره أو يعني فأزال تغير النجاسة فأيضا مفهوم كلام المؤلف أنه لا يطهر، وفي أحد الوجهين عند الحنابلة أنه يطهر. قوله غير تراب ونحوه يعني أنه لو كان التراب هو الذي أضيف إلى هذا الماء النجس فزال التغير فعندهم أنه لا يطهر، لأن الماء لأن التراب وإن كان من جنس الماء يعني يعتبرون الماء أحد الطهورين فجنسهما واحد واضح، لكن يقولون التراب ليس له قوة في دفع النجاسة، لأنهم يقولون أن التراب ليس له قوة في دفع النجاسة، وهذا يعني واضح. بعض الحنابلة يعني أو وهو ظاهر من قول لما قال غير تراب كأنه يشير إلى قول عند الحنابلة أن بعضهم يرى التطهير به باعتبار أن الماء الآجن وهو المتغير بالتراب ونحوه لا تزول طهوريته، مما يدل على أن التراب من الماء سواء بسواء. نعم. ثم قال أو زال تغير النجس الكثير بنفسه. إذا زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه هذا يفهم منه أولا أنه لو كان أن حكم أو التطهير بهذه الحالة الثانية إنما هي في الماء الكثير، فأما لو كان الماء قليلا فماذا؟ فلو زال أثر النجاسة منه فإنه لا يحكم الطهارة. لماذا؟ لأن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقات النجاسة حتى ولو لم يتغير بها، فلو صب على هذا الإناء الآن نقطة يسيرة كرأس الدبوس من بول أو نحو نجس هذا الماء ولو لم يغير فيه شيئا، فإذا كان ينجس حتى ولو لم يتغير فمن باب أولى ألا يحكم بطهارته لو كان هذا الماء القليل متغيرا بالنجاسة ثم زال التغير. واضح؟ نعم. فإذا الحكم الآن في الماء الكثير، فإذا كان الماء كثيرا فزال تغير النجاسة بالشمس بطول المك بنحو ذلك فيقولون هذا الماء كثير يدفع النجاسة ولم توجد فيه أحد أوصاف النجاسة وهو له قوة على دفعها فيحكم بالطهارة في مثل تلك الحال. نعم. ثم الحال الثالثة النزح، يعني أو الطريقة التطهير الثالثة أن ينزح من الماء. فلو كان عندنا مثلا يعني ما يسمى الآن في العرف الحالي برميل لأنه هو الذي يمكن أن يكون فيه يعني ماء كثير، فإذا نزح منه يعني حمل من شيء من النجاسة، نعم، فقد يزول التغير في مثل تلك الحال، ويرى الماء الذي بقي في ذلك الإناء أو في ذلك البرميل أو في ذلك الخزان مثلا لا ماء لم تتغير واحد من أوصافه أو لم يتغير واحد من أوصافه. ففي مثل هذه الحال نقول من أنه يطهر بشرط أن يبقى بعده كثير، بشرط أن يبقى يعني المتبقي بعد النزح كثير. وأصل حصول التطهير بالنزح ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه في ذلك الذي يعني لما بيل في البئر، بال صبي في بئر أمر بنزحها، فدل على أن النزح يحصل به تطهير المياه ويؤول إلى ذلك. نعم، فبقي بعده كثير غير متغير، لا بد أن يبقى يعني أنه لا يطهر إلا باجتماع أمرين، أن يكون كثيرا وأن يكون غير متغير. فلو بقي كثير لكنه متغير فلا يحكم بطهارته، أو كان قليلا لكن وهو لم يتغير بالنجاسة فنقول فإنا نحكم بنجاسته، لأن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقات. ظاهر كلام المؤلف هنا في التطهير مشكل على ما ذكر سابقا. ما وجه ذلك؟ أنه كأن هذا الكلام يحصل به التطهير مطلقا للمياه الكثيرة ونحوها، مع أنه فرق بين نجاسة الآدمي وعذرته وسائر النجاسات، فذكر هناك أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة الآدمي وعذرته وذابت فيه فإنه ينجس ولا يطهر مطلقا، حتى ولو كان كثيرا لم يتغير بها. فلكن هنا كأنه يرى أنه في مثل هذه الحالة يحكم بطهارته، وهم لم يقصدوا ذلك، بل نص الحنابلة على القول كما هو مشهر مذهب المتقدمين والمتوسطين والذي ذهب إليه المؤلف هنا خلافا لما ذكره المتأخرون وتقرر عندنا. فإنهم يقولون إذا قلنا بأن بول الآدم وعذرته ينجس الماء الكثير فإنه لا يطهر بمجرد النزل أو الإضافة، بل يقولون لا بد أن يضاف إليه ما يشق نزحه، يعني يصب عليه ماء متبحر فهنا نحكم بالطهارة، أو أن ينزح منه فيبقى ماء متبحرا، أو يكون أيضا الماء الذي فيه بول الآدمي وعذرته ماء متبحر متغير ببول الآدمي وعذرته ثم زال هذا التغير وهو ماء كثير، يعني كثير جدا قصدي متبحر ليس الكثير فيه. ففي هذه الأحوال يشتغطون في كل الأحوال، إذن إناطة الحكم بأن يكون يعني مما يشق نزحه، يعني تتعلق الأحكام بدل نقول كثير نقول من أنه يبقى بما إما أن يضاف إليه ما يشق نزحه، أو أن يزول التغير بنفسه لكن يكون ذلك الماء مما يشق نزحه، أو أن ينزح منه فيبقى ما يشق نزحه، يعني ماء كثير. نعم.
وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته منع عن اليقين.
نعم، مسألة الشك في وهذا من المؤلف رحمه الله تعالى ترتيب لطيف، فإنه ذكر الأقسام في أحكام كل ماء وما يتعلق به من أحكام، ثم ذكر تطهير تلك المياه، ثم جعل ما يكون مترددا بين أن يدخل في واحد من هذه الأقسام، فذكر أصل هذه المسألة ثم يفرع عليها، فقال فإذا شك الإنسان لا يدري هل هذا الماء طهور أو نجس، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا شك في نجاسة الماء أو طهارة بنى على اليقين، واليقين الأصل هو الطهارة لأن النجاسة عارضة والقاعدة متقررة في الشريعة، اليقين لا يزول بالشك، وأصل ذلك في الشرع ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء من جهة الدليل بخصوصه، نعم، وأيضا من جهة ماذا؟ وأنزل الله من السماء ماء طهورا، هذا هو الأصل، هذا يدل على الأصل، نعم. وأيضا حديث ذلك الذي يدل على هذه القاعدة من حيث الأصل، إذا دخل أحدكم في صلاته فأشكل عليه شيء فوجد في فسمع في بطنه صوتا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا، فليطرح الشك وليبني على وليتم صلاته. فدل ذلك إذن على البناء على اليقين أنه أصل في الشريعة دلت عليه دلالات كثيرة. نعم، قوله أو غيره يعني هذا إن الحكم لا يختص بالماء فحسب، بل يلحق به ما سواه. ما الذي يدخل في ما سواه؟ واضح ولا مباضح؟ واضح، يعني كل ما سواه، أليس كذلك؟ يحتاج إلى مثال؟ لو أنني قلت واضحا من الأصل وما أعدت السؤال عليكم لكنتم قد أمضيتم. وهذا الذي نقوله للإخوة جميعا، أنه ينبغي ألا يمر الإنسان المسائل بالجملة، يعني يأخذها بالجملة، فهذا ما يستفيد، ما يستفيد. ولذلك انظروا مثلا في السطرين المتقدمين كم مرة قرأناها، وقل في بعض الأحوال أن نفرق بين قولهم مثلا هنا طهور أو طاهر، وما يترتب على ذلك من المسائل، وطريقة الحنابلة في أنهم أجروا ذلك في الطاهر كما في الطهور. وكلنا قبل أن نأتي على هذه المسألة يظن أن هذه المسألة واضحة وأنها مر ذكرها. فكذلك هنا ينبغي الإنسان أن يعني المسائل فيها تقييدات وفيها يعني معاني لطيفة، فلا بد أن يتنبه لتلكم التقييدات التي يذكرها الفقهاء. فيذكرون في غيره يعني من المائعات، مثلا لو كان دهن فشك هل الذي وقع فيه ورأى رذاذا وقع لكن لا يدري هذا الرذاذ كان من ريقه فيكون طاهرا، أليس كذلك؟ أو أنه من ولد صغير يبول بإزائه فكان من رذاذ بوله، واضح؟ فهنا يبني على اليقين، اليقين أنه طاهر ولم يتنجس بيقين، نعم. ومثل ذلك سائر المائعات وغيرها مما يتنجس بوقوع النجاسة فيه. وسيأتينا في أحكام المائعات هل هي مثل المياه يفرق بين قليلها وكثيرها أو لا، وللفقهاء في ذلك كلام يعني لا نستعجله قبل الوصول إليه، وإن كان بعض الحنابلة ذكره في هذا الموطن، لأن بعضهم يقول النجاسة ما سوى المياه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة مطلقا. يعني مثلا لو أن الخزن للمياه الذي مثلا في المياه انتهينا، لا، لو كان مثلا مصنع ألبان وعنده مخزن بكبر هذا المسجد، وعنده مخزن للألبان بكبر هذا المسجد فوقعت فيه رذاذة بول أو دم، فإنه ينجس عندهم بمجرد ملاقاة النجاسة، لأن يقولون ما سوى الماء لا يدفع النجاسة مطلقا قليلا أو كثيرا، وسيأتي تفصيل ذلك لاحقا. نعم، نعم، أي بلا شك، يعني الآن الكلام في أنه يصبح طهورا، نعم، طهور يعني صار طهورا مطهرا، نعم. ولا يشترط
للتيمم إراقتهما ولا خطهما،
نعم. إذن هذه مسألة في اشتباه الطهور بالنجس، هل يتصور اشتباه الطهور بالنجس؟ هذا هو يعني إذا قلنا أما على القول من أن أصناف المياه أو أقسام المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس، فهذا لا إشكال في أنها يمكن الاشتباه، لأن الماء النجس الماء ينجس حتى ولو لم يوجد للنجاسة أثر فيه إذا كان قليلا، فهذا يتصور من حيث حقيقة الماء، لكن حتى ولو قيل من أن الماء قسمين طهور ونجس فيمكن، لأن الاشتباه مرده في بعض الأحوال إلى الحال ومرده في بعض الأحوال إلى الشخص، واضح؟ فقد يكون الإنسان لو جئنا إلى هذا الماء في ريحة، لكن هذا الشخص يقول لا ما في ريحة، أنا عندي إنه طهور، فهو فبالنسبة إليه إما لضعف شمه أو لأنه عنده أن هذا الباب أوسع يعني لابد أن يكون وذاك أضيق، فالاشتباه بالنسبة للمكلف لا حدود له، فلذلك يتصور حصول الاشتباه بكل الأحوال، لأن بعض من يفرعون على أن الماء قسمين يقولون من أنه لا يحصل اشتباه، وهذا خطأ، لأنهم إنما نظروا ذلك باعتبار حال الماء، فهو لا يحصل فيه اشتباه من حيث حقيقته، لكن من حيث أنظار المكلفين قد يشتبه عليهم، بعضهم يقول متغير أو بعضهم يقول لا ليس بمتغير، أو يكون الإنسان فيه ما يمنع لو كان كفيفا ويعلم حقيقة قطعا أن أحد الماءين وقعت فيه نجاسة لكنه لم يدري أيهما وغيرت أحدهما لكنه لا ليس له شم ونحو ذلك. فإذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. هنا المؤلف رحمه الله تعالى أطلق هذه المسألة مع أن الفقهاء كما في الشرح شرح الزاد هنا وأيضا في أصله وفي شروح الحنابلة يقيدون ذلك بأن يقولوا أن هذه المسألة إنما يعني مفروضة إذا لم يمكن حصول التطهير النجس بالخلط، أما إذا أمكن بأن يكون كثيرا فإذا خلط أحدهما فلا إشكال في أنها تخلط ويستعمل، واضح؟ فإذن هذه المسألة وإن أطلقها المؤلف رحمه الله تعالى فنقول هي مقيدة كما في الشرح وفي غيره وفي أصل هذا الكتاب وفي إطلاقات الحنابلة، أنه إذا أمكن خلطهما بحيث يكون طهورا أو تزول صفات التغير بالنجاسة ونحو ذلك فيحكم بأنه يجب ذلك، لكن إذا لم يمكن فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا اجتهاد في هذه الحال. لماذا لا يجتهد؟ قالوا لأنه لا يؤمن أن يقع اجتهاده على الماء النجس فيفضي ذلك إلى استعماله، وإذا استعمله تلطخ بالنجاسات، فإذا استعمل الماء النجس تلطخ بالنجاسات، فلأجل ذلك قالوا فإنه لا يستعمله. فما الذي يفعل؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى يتيمم. طيب إذا أراد أن يتيمم هل يشترط أن يريقهما يعني يصبهما؟ لماذا يقولون ذلك؟ طبعا هنا يقولون في استحضار كما قلنا لكم سابقا أنهم يستحضرون قول بعض الفقهاء الذين يقولون لا بد من الإزالة من الإراقة. لماذا يقولون لا بد من الإراقة؟ ليتحقق شرط عدم الماء، لكن هنا كأن المؤلف رحمه الله تعالى لم يشترط ذلك. لماذا؟ لأنه يقول أن عدم الماء إما حقيقة أو حكما، فهنا نقول من أنه عادم للماء حكما، ولأنه قد يحتاج إليه في شرب أو نحوه لضرورة خوف تلف وهلاك ونحو ذلك. نعم. إذا اشتبه بطاهر فهنا قال توضأ منهما يعني من الطهور والطاهر، لما كما قلنا الاشتباه الطاهر إما لأنه يعني واحد يقول إن هذا الماء صار الآن يعني متغير بالحليب الذي وقع فيه، وآخر يقول لا لم يتغير، فهنا إيش نقول من أن هذا ماء طاهر وذاك طهور، فما الذي يفعل؟ يتوضأ منهما وضوءا واحدا، ولم يقل المؤلف رحمه الله تعالى يتوضأ من هذا ثم يتوضأ من هذا، وإنما يقول يتوضأ من هذا، فيتمضمض من هذا ثم يتمضمض من هذا ويستنشق ثم يغسل وجهه من هذا ويغسل وجهه من هذا. لماذا يقولون ذلك؟ يقولون لئلا مع يعني مع أن بعضهم قال يتوضأ وضوءين، يقولون لأن هذا أتم لنيته، يعني إذا كان يتوضأ هنا وضوء ثم يتوضأ من الآخر في الغالب أن الثانية نية تكون ضعيفة، لأنه يظن أنه حصل له كمال الطهارة بالأول، لكن إذا كان وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة فالنية واحدة. ولماذا قالوا من أنه يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة؟ قالوا ليحصل له الوضوء بيقين، وأما كونه في بعض الأحوال يصيب الطاهر فالطاهر أكثر ما في أحواله أنه لا يطهره، لكن ليس فيه ما يدنسه أو يقدره أو ينجسه، واضح؟ فبناء على ذلك قالوا من أنه يستعملهما، لأنه ليس في التلطخ بالنجاسات، والمحذور الذي في المسألة التي قبل ليس فيه، هذا واحد. ولماذا قالوا من أنه وضوءا واحدا؟ لما ذكرنا لكم من أنه يكون أقوى لنيته، لأن إذا كان وضوءا واحدا فإن النية تكون موجودة في كل الأحوال. أما لو قلنا من أنه يتوضأ من هذا ثم من هذا فيفضي إلى تفرق النية، وهنا قد تضعف النية في الوضوء الثاني، وقد يكون الوضوء الثاني هو بالماء الطهور، فلأجل ذلك يؤثر على أصل نيته هناك. واضح يا أخوان؟ نعم. نعم، هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى اشتبه ثياب طاهرة بنجسة، طاهرة واضح وهو التي لا نجاسة بها، النجسة ما وقع فيها نجاسة سواء كان ذلك من بول أو عذرة أو كان ذلك من دم أو قي أو غيرها من النجاسات التي سيمر الإشارة إليها وذكرها بإذن الله جل وعلا، أو بمحرمة لكونها مثلا إيش مغصوبة أو مسروقة، فالمسروق أيضا محرم استعماله، أو لكونها أمانة عنده فاستعمال الأمانة محرم، وإذا استعملها كان غاصبا لها، وهكذا. فإذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة، هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة أنه لا بد أن يصلي بعدد النجس، فإذا كان عدد النجس ثلاثة فيصلي أربع في أربع مرات في أربعة ثياب، لأن نقطع في واحد من المرات على الأقل أنه صلى في طاهر، واضح؟ ولو كان عدد النجس عشرة كذلك يصلي أحد عشر، ولو كان عشرين فكذلك يصلي واحدا وعشرين، يصلي واحدا وعشرين صلاة، لماذا؟ أو واحدة وعشرين صلاة حتى يتيقن أنه صلى في طاهر. الحنابلة في مثل هذا يرون أو يردون ذلك إلى أن الصلاة ثبتت في ذمته بيقين فلا تزول إلا بيقين، خلافا لمن قال من الفقهاء رحمه الله تعالى من أنه يتحرى لئلا يكلف بإعادة الصلاة أكثر من مرة، ولأنه يعني لا منهي عن التكلف فيما لا طاقة فيه، فكما أنه إذا كثرت جدا فإنه لا يتحرى فكذلك إذا قل. بعضهم يقول لا، إذا كانت يعني الثياب الطاهرة أكثر من النجسة فيتحرى وإلا فلا، ثم بعضهم يقيد فيقول إذا كانت أكثر بكثير يعني كان تكون عشرة وهذا واحد، يعني لهم في هذا شيئا من التفصيلات، لكن إطلاق الحنابلة هنا على ما ذكرنا خلافا لبعض الحنابلة وهو اختيار ابن تيمية واختيار شيخنا الشيخ باز أنه يتحرى ولا يحتاج إلى يعني إعادة الصلاة بعدد المرات. نعم.
باب الآنية، كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة فهم ضرب بابهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على مدة.
هذا باب الآنية الأواني، وهي أوعية والآنية أو الأواني جمع آنية، والآنية هي الوعاء، وذلك أنه لما كان الماء في الغالب أنه يحتاج فيه إلى إناء يحمله، لأنه جوهر كما يقولون سيال لا يعني يثبت إلا بوعاء، ومن أجل ذلك سميت القارورة قارورة لأنه يقر فيها الماء، لأنه يقر فيها الماء. فإذا هذا ذكر الأواني باعتبار أنه في الغالب أن المتطهر بالماء يحتاج إلى إناء يحمله فيه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كل إناء طاهر. فهنا إشارة إلى الكليات، وهذه نافعة لطالب العلم أن يستحضرها حتى تكون له بمثابة الضوابط في الأبواب. فالأصل إذن في الأواني أنها مباحة الاستعمال إذا كانت طاهرة، إذا كانت طاهرة. أما لو كانت غير طاهرة، فكما لو كانت نجسة، فإنه لا يباح استعمالها، من جهة أنها لا يحصل بها التطهير، وتكون يعني منجسة ومقدرة لذلك الماء. فقوله كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. الأواني قد تكون من الخشب، وقد تكون من النحاس والصفر، وقد تكون من الحديد، وقد تكون من غيرها، فكلها جائزة. كأن سائلا يسأل فيقول: ولو كان ثمينا، فنقول: ولو كان ذلك الإناء ثمينا فإنه يصح، كما لو كان مثلا من زجاج أو باللور، أو كان من الألماس والجواهر أو سواها. لماذا قلنا ذلك؟ أولا اعتبارا بالأصل، وهو أن الأصل إيش؟ أنها يباح استعمالها ويباح التطهر بها وجميع أنواع الاستعمالات. هذا من جهة. الجهة الثانية أن المستثنى لا عموم له، فكون الذهب والفضة إيش مستثنات من ذلك، فإنه لا يدخل غيرها معها. ثم أيضا من جهة ثالثة أن العلة التي وجدت في الذهب والفضة لم توجد في الأواني الثمينة، فإن العلة التي وجدت في الذهب والفضة لا توجد في الأواني الثمينة. فإن قال قائل: فما الحال لو كانت العلة هي السراف؟ نقول: علة السراف ليست علة مختصة، يعني ليست متعلقة بالإناء، وإنما هي متعلقة بالمكلف، باعتبار أن مردها إلى كل أحد بحسبه. فبناء على ذلك الحكم بمنع استعمال إناء لحصول السرف فيه هذا يختلف، أو الحكم فيه خارج عن حكم ذلك الإناء من حيث الأصل، وإنما هو لتعلقه بهذا المكلف. كما أنه يعني قد يكون مغصوبا فلا يصح الإناء من حيث هو إناء، لكن لكون ذلك غاصب له لم يصح منه التطهر، أليس كذلك؟ فلو جاء شخص هو صاحبه أو مأذونا له فيه فتطهر منه لكان ذلك صحيحا. فكذلك لو جاء شخص لا يعتبر في حقه سرف فإنه لا غضاضة فيه. فإذا نقول التعليل بالسرف هذا قدر خارج عن أصل المسألة، فهذا قد يتعلق بكثير من المسائل، فالمرد إليها في حال المكلف لا أصل ذلك الحكم. واضح يا أخوان؟ قال: يباح اتخاذه واستعماله، يعني أن هذه الأواني يباح اتخاذها على سبيل الحفظ و يعني القنية، وعلى سبيل الاستعمال والانتفاع بها. فما دام أنها مباحة يباح أيا من ذلك، سواء اتخذها ولم يستعملها أو استعملها وانتفع بها، فإن هذه أواني، والأصل الانتفاع، وأحل لنا ما في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم انتفع بأوان كثيرة، وجاءت بذلك السنة الصحيحة، فلا يعني تضييق في ذلك أو من أو لا منع فيه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: إلا آنية ذهب وفضة. فآنية الذهب والفضة محرمة، نعم. وأصل ذلك حديث حذيفة، وجاء عن أبي هريرة أيضا: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها أو في صحافهما كما في رواية، فإنها لهم في الدنيا ولكم
في الآخرة. وأيضا جاء ذلك من حديث أم سلمة: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وجاء ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وجاء ذلك أيضا من حديث البراء بن عازب. فكلها أحاديث صحيحة صريحة في الدلالة على أن آنية الذهب والفضة محرمة. ثم إذا علم أنه قد جاء النص بتحريمها فما متعلق التحريم فيها؟ فما متعلق التحريم فيها؟ متعلق التحريم فيها الحديث نص على لا تشربوا، أليس كذلك؟ ولا تأكلوا. فإذا أراد شخص أن يتوضأ، وإذا أراد شخص أن يستعملها فيما سوى ذلك كحمل أو غيره أو زينة تزويق نحوه، فيقول أو ظاهر كلام الحنابلة رحمه الله تعالى أن ذلك محرم. لماذا؟ قالوا لأنه لما جاء الحديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإن هذا أخص ما يكون من الاستعمالات وأنفع ما يكون منها، فإذا حرم فما سواه تبع له. واضح؟ واضح يا أخوان؟ فلأجل ذلك نقول الشرب والفضة، الشرب في الذهب والفضة محرم، وكذلك الأكل وما والوضوء مثلها وسائر الاستعمالات وسائر الاستعمالات. والنهي عن الأكل والشرب والوضوء هذا قول عامة أهل العلم، وكذا سائر الاستعمالات وقول جماهير أهل العلم. نعم. ثم يتفرع على ذلك أيضا تحريم الاتخاذ. فلماذا؟ فما وجه ذلك؟ قالوا أن الشيء إنما يتخذ ليستعمل، فإذا حرم استعماله فاتخاذه تبع لذلك. وقالوا أيضا من أنه لما حرم استعمال آلات له والملاهي ونحوها فإنه يحرم اتخاذها، فإنه يحرم اتخاذها، فكذلك هنا. وهذا يعني مسألة الاتخاذ ليست مثل مسألة الاستعمال، ولكن هو مشهور المذهب وقول جمع من أهل العلم خلافا للشافعية. على كل حال هذا الكلام يقال لأن بعض يعني المشايخ أو بعض أهل العلم المعاصرين يعني ربما ند في مثل هذه المسألة فقال إن المحرم في ذلك الأكل والشرب خاصة، وهذا فيه مخالفة للإجماع، مخالفة لإجماع أهل العلم. فنقول إذن آنية الذهب والفضة محرمة، ومتعلق التحريم هو ذاك كله. ثم هل ينتقل من الأواني إلى ما مثلها من سائر الآلات، يعني مثل النظارة، مثل القلم، مثل الساعة؟ طبعا بعض الأشياء تدخل في الحلي فتأخذ حكم الحلي، لكن ما لا يدخل في الحلي فالحنابلة ألحقوا ذلك كله، ألحقوا ذلك كله. قال ولذلك قال في الشرح وكذا الآلات كلها. وأما الذهب فهذا واضح، هذا واضح لأن الاستثناء فيه جاء مخصوصا للنساء في الحلي أو للضرورة، كما في حديث أنه الذي اتخذ أنفا من ذهب. أما الفضة فبعضهم يلحقها بالذهب أيضا، وبعضهم يقول أنه جاءت الرخصة فيها في أحاديث، وهذه طريقة شيخ الإسلام، لكن خلافا للمذهب لما استدل بحديث وأما الفضة فلعبوا بها لعبا. فعلى كل حال نقول أن شأن الفضة أخف سواء قيل بالتحريم أو قيل بالإباحة، لكن كل هذا إنما هو كلام في يعني بالنسبة للفضة، ولا الذهب الحكم واحد بالفضة في غير الأواني يعني الآلات، مثل مثلا السبحة التي يتخذونها من فضة، مثل أحيانا بعض الأقلام يكون فيها فضة، مثل مثلا إيش لا الخاتم عاد جاء فيه نص والحكم فيه يختص به وسيأتينا في الحلي، مثل مثلا أحيانا ما يحمل فيه المفاتيح وتجمع فيه ليسميها الناس الميدالية. نعم. إلى غير ذلك من الأشياء. قوله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما. المضبب من الضبة، والضبة هي القطعة. سميت الضبة ضبة لأنها إيش؟ ما يجعل على في الباب تمسك دفتيه ونحوهما. أصلها أخذت من لأن لشبهها بالضب، لشبهها بالضب، واضح؟ فالمضبب بهما في الأصل محرم. من أين أخذ ذلك؟ أخذ ذلك أولا أنه جاء في بعض روايات الحديث، نعم، أو ما فيه شيء منهما، أو ما فيه الذي يشرب في ناء الفضة فإنما أو ما فيه شيء منهما فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فجاء بهذا الزيادة. وهي وإن كانت هذه الزيادة متكلم فيها إلا أن الأصول تعضد ذلك. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومقتضى القياس يدل على أن ما حرم حرم كل جزء من أجزائه، وهذا ظاهر في الأدلة. فإن الله جل وعلا لما حرم الخنزير فإن الخنزير محرم بجملته ومحرم في كل جزء من أجزائه. فلو أراد شخص أن يتناول جزءا منه ويقول من أنه ليس خنزيرا، نقول لما حرم الخنزير حرمت أجزاؤه، فكذلك لما حرمت آنية الذهب والفضة حرمت الأواني التي فيها شيء من أجزائها. ولذلك قالوا المضبب، وهو على سبيل المثال، وإلا قصدوا بذلك كل ما فيه شيء منها، سواء كان مضببا وهي الذي فيه قطعة، أو مكفت وهو الذي يجعل يعني على يعني كمثلا خط فيه أو على أطرافه ونحوها، أو المطلي بالذهب والفضة وأن يجعل ورق يعني الذهب يرقق يرقق حتى يكون كهيئة الورقة ثم يلصق في الإناء فيكون مطليا، أو إيش مطعم وهو اللي يحفر في حفر ويجعل في كل حفرة شيء من الذهب، أو مموه وهو أن يذاب الذهب حتى يكون كالماء ثم يطلى. ولا يدخل في هذا ما فيه لون الذهب دون جرمه، وبعض خاصة في هذه الأزمنة يقال فيه ماء الذهب، فماء الذهب هذا إيش إذا كان اكتسابه للون من غير أجرام الذهب وهو كثير فهذا لا يتعلق به حكم، لأن تعلق الأحكام إنما هو في آنية الذهب والفضة أو ما فيه أجزاؤهما، أليس كذلك؟ فما دام أنه ليس فيه أجزاؤها فلا يعتبر. نعم. قول المؤلف رحمه الله تعالى في آخر ذلك: ولو على أنثى، يعني أن الأصل في الأحكام سواء الرجل بالأنثى فالمرأة فيه كالرجل، وأما ما جاء في من إباحة استعمال المرأة للذهب والفضة فإن ذلك مخصوص بالحلي، وليست الأواني من الحلي ولا هي في معناها، فبقيت على أصل الحكم وهو أن المرأة والرجل في ذلك سواء، أن المرأة والرجل في ذلك سواء. يشكل على هذا أنه جاء عند مسلم في صحيحه أن أم سلمة كان عندها شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم جعلتها في إناء، نعم، إناء فضة. الشراح هناك اختلفوا في ضبطها، فقالوا هل هي قصة في قصة أو من قصة، يعني لها قصة، أو أنها من فضة. وعلى تقدير ثبوت أنها اتخذته من فضة فيقولون هذا اجتهاد منها، والأحاديث دلت على خلاف ذلك. نعم. نعم، قال: وتصح الطهارة منها، يعني مع قولنا بحرمة آنية الذهب والفضة، إلا أنه لو تطهر متطهر بآنية ذهب أو فضة فإن ذلك محرم، فإن صلاته صحيحة وطهارته كاملة. لماذا؟ قالوا: لأن الآنية ليست داخلة في الصلاة ولا متعلقة بها من جهة أنها ليست بشرط ولا بركن ولا بواجب فيها، فلا تعلق لها بالصلاة، ولأنه يمكن أن يتطهر من الماء مباشرة أو من إناء الفضة أو الذهب أو سواها، فإذا هي لا تعلق لها بالصلاة من حيث إن الإناء ليس بشرط في الصلاة ولا بركن ولا بواجب، فبناء على ذلك لم يتعلق به حكم. فهذا إذن لا يعارض أصل الحنابلة في قولهم أنه إذا حرم أو تحريم الشيء يدل على الفساد، هذا من جهة إذا كان متعلقا بذات الشيء كالصلاة في الأرض المغصوبة أو إذا كانت السترة المغصوبة ونحوها، فإنهم يحكمون بفساد الصلاة من جهة أن السترة شرط في الصلاة، وهذا الستر بمحرم والمحرم يقتضي الفساد فيدل على فساد صلاته، لكن الآنية لا تعلق لها في الصلاة. واضح؟ نعم. قوله إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، هنا الحقيقة لو قال إلا آنية ذهب وفضة ومضبب بهما، يعني إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة لكان أوجه. أما قوله وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة، كأن الضبة اليسيرة إيش مستثناة من الصحة هنا، وهذا ليس مقصودا، بل كأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد الاستثناء من جملة ما تقدم من التحريم ولم يرد ذلك، لا هو، ولأجل هذا كان هذا الكلام فيه نوع تقديم أو تأخير أو إشكال في السبب يتنبه له. فإذا قوله إلا ضبة يسيرة هذا مستثنى، والمستثنى منه تحريم استعمال الذهب والفضة والمضبب بهما، فهنا استثنى حالا من تلكم الأحوال، وهذه الحال وهو الضبة اليسيرة من فضة لحاجة، فيخرج في هذا لو كانت الضبة كبيرة أو كانت لغير حاجة أو كانت من غير من الذهب لا من الفضة، ففي مثل هذه الأحوال تبقى على الأصل وهو الحرمة، يعني لو كانت الضبة كبيرة فنقول من أن ذلك محرم، ولو كانت الضبة التي استعملت في الإناء صغيرة لكنها لغير حاجة وهي من فضة بغير حاجة فنقول أيضا من أنها محرمة، ولو كانت ضبة يسيرة لحاجة لكنها من ذهب أيضا فنقول من أنها داخلة في عموم النهي. إذن من المستثنى؟ أما اجتمعت فيه هذه القيود الثلاثة أن تكون ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وأصل ذلك حديث الذي في الصحيح من حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، يعني قدر يسير من الفضة. نعم. وهنا يقولون من أن هذا مستثنى والمستثنى لا عموم له، فخصصناه بما جاء به الدليل والنص، وهو أنها جنسها فضة وكانت يسيرة لأن الشعب في الغالب يسير، نعم، وكانت لحاجة لأنها انكسر. وما المقصود بالحاجة هنا؟ ما المقصود بالحاجة؟ الحاجة عند الفقهاء رحمه الله تعالى تختلف عن الضرورة، وهم يقولون في الحاجة ما له سبب صحيح غير الزينة، ما له سبب صحيح غير الزينة. ايش معنى له سبب صحيح غير الزينة؟ يعني ما حط التجمل عشان يجمل الإناء، لو كان هذا الإناء ما يمسك جيدا إلا بشيء من الفضة، حتى ولو كان يمكن استعمال شيء من النحاس أو استعمال شيء من غيرها، لكن المهم أنه يحتاج إليه. واضح؟ واضح يا أخوان؟ يعني لا يعني ذلك ألا يوجد شيء يقوم مقامه، لا، بل ما دام أنه فقط احتيج إلى الضبة اليسيرة هذه من الفضة حتى ولو قام غيرها مقامها فإنه يصح استعمالها. واضح ولا لا؟ واضح؟ لأنه يقولون أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن استعملها لحاجة لما انكسر، ومن المعلوم أن كان يمكن أن يجعل شيئا آخر صفر أو غيره، فدل ذلك على أن غيره يقوم مقامه. فبناء على هذا إذن تعريف الحاجة هي الحاجة التي عرفت عند الأصوليين، فتكون هنا ما له سبب صحيح غير الزينة، غير الزينة. فبناء على ذلك كانت إذن ليكون أحفظ لهذا الإناء لأن فيه انكسار فيخرج منه الماء أو يصب منه أو نحو ذلك، فيصح حتى ولو أمكن جبره بغير ذلك المعدن، يعني المعدن يعني سواء من الصفر أو غيره. نعم. قوله
وتكره مباشرتها لغير حاجة،
قولهم وتكره مباشرتها لغير حاجة، يعني لو جعل فيها هذه الضبة اليسيرة لحاجة، جعلت في هذا الإناء، فإنه يكره أن يباشرها، يكره أن يباشرها لئلا يصدق عليه الحديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تكؤلوا في صحافه. وهنا لقائل أن يقول إيش؟ أنه إذا كان يدخل في ظاهر الحديث فمقتضى ذلك أن يكون محرما، واضح؟ لا، وصحيح أنه يدخل في ظاهر الحديث، لكن يقولون من أن هذا الحكم مستثنى بحديث أنس، ومع كونه مستثنى فإن الموافقة حتى ولو كانت ظاهرية، ظاهرة ليست حقيقية، فإننا نمنعها على سبيل التورع والاحتياط. يعني هذا الموافقة يعني لكونه لئلا يصدق عليه أنه شرب في آنية الذهب والفضة. طيب هو لم يشرب لكونه جاء في حديث أنس، قالوا صحيح جاء في حديث أنس وأذن له، لكن حتى يعني الموافقة في الظاهر ينبغي أن يتوقاها الإنسان، ولأن بعضهم قال بالحرمة فلأجل ذلك هم قالوا بالكراهة خروجا من ذلك واحتياطا. نعم.
وتباح عليه الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم من دون نحال.
وتباح آنية الكفار، ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالكفار، أراد بالكفار من هم سوى أهل الكتاب، من سوى أهل الكتاب. يعني هل أهل الكتاب الآن يعني لا تباح؟ لا، المقصود هنا أن أو الأصل عند الحنابلة أنهم يجعلون أواني أهل الكتاب في درجة، وتحتها أواني من سواهم من الكفار سواء المجوز أو الوثنيين أو غيرهم، واضح؟ فكأن الحنابلة رحمه الله تعالى لم يختلفوا في حل آنية أهل الكتاب، يقول لأن جاءت الأدلة صحيحة كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها في حديث إيش مثلا، دعته امرأة يهودية إلى خبز شعير وإهالة سنخة، يعني ودك، نعم، الإهالة الودك الدسم السمن، نعم. فإذن متقرر أن آنية أهل الكتاب من اليهود والنصارى يباح استعمالها، فلم يختلفوا في ذلك. فلما كان محل الخلاف هم المجوس والوثني ونحوه نص المؤلف هنا عليها، واضح؟ واضح. فإذا نقول لو أراد شخص أن يستعمل آنية المجوس أو آنية الوثنيين المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، الحديث له طول، لأن ليس توضأ أنها أخذها، وإنما ذهب اثنين من الصحابة فوجدوا امرأة معها ماء فصبوا من مائها، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، يعني لكن حاصله أنه توضأ من هذه المزادة. فقال أهل العلم من أنه دليل على أن آنية الكفار يجوز استعمالها. ما المقصود هنا بأواني الكفار؟ ليس المقصود بذلك ما صنعوه فقط، بل المقصود في ذلك أو يتوجه الحديث أصالة في مثل هذا، أو ينصرف الكلام الفقهاء رحمه الله تعالى في أوانيهم التي يستعملونها، في أوانيهم التي يطبخون فيها ويتنظفون منها ويشربون ويأكلون ونحو ذلك. واضح؟ هذا محل الكلام. فإن قال قائل: فما حال حديث أبي ثعلبة الخشني؟ يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فقال أهل العلم، أو كان الحنابلة رحمه الله تعالى في هذا، على أن هذا محمول على إيش؟ على أنهم كانوا يستعملون فيها النجاسات، يعني تيقن استعمالهم النجاسة. فبأرض قوم يطبقون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، يقولون أنه دل على أنهم كانوا متيقن أنهم يستعملون فيها النجاسة. واضح؟ وبعضهم قال أنه على الأولى التورع عنها والابتعاد عنها، وأنه لا يصاب إليها إلا عند عدم سواها، لأنها تغسل، لأنها يعني قد يقعون في النجاسات فيتغسل وتستعمل. نعم. إذن يتفرع على ذلك، هل يقال بالكراهة أو لا؟ ظاهر إطلاقه هنا أنها لا تكره حتى الكراهة، ولذا قال هنا وتباح، حتى الكراهة لا تكره. فيحمل الحديث أبي ثعلبة هناك على إما التيقن استعمالهم للنجاسة، وإما أنه إيش؟ الأولى تركها والتورع عنها. ويباح استعماله، وقولهم ولو لم تحل ذبائحهم، يعني الإشارة إلى إيش؟ المجوس ومن في حكمهم. وثيابهم إن جهل حالها. إذن كان المؤلف رحمه الله تعالى يقول أن حل ذبائحهم لا يمنع، أو أن عدم حل ذبائحهم لا يمنع حل أوانيهم واستعمالها وما في حكم ذلك. وثيابهم، المقصود هنا أيضا بالثياب الثياب التي يستعملونها. فيقول الحنابلة أنهم يجوز، ولا يختلف الحكم، أو ظاهر إطلاق المؤلف هنا أنه سواء كانت تلك الثياب ثياب يلبسونها في على ظاهر أجسامهم أو باطنها كالسراويل والأردية والإزارات ونحوها. واضح؟ فلا يختلف في، أو لا يختلف الحكم في ذلك، في أن هذا كله جائز. وهذا اعتبارا بالأصل، اعتبارا بالأصل، ولأنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ملبوساتهم من الشام ومن اليمن، وفيها أهل كتاب وفيها كفار غيرهم، وزيأتهم من المجوس، فدل ذلك على أنها تحل، أنها تحل. بل من المشهور عند اليهود أنهم كانوا إذا أرادوا أن يصبغوا الثوب ماذا يفعلون؟ يخلطونه بالبول. لماذا يخلطونه بالبول؟ لأنه أثبت للون، إذا أرادوا أن يصبغوه بلون من الألوان فيخلطوه بالبول فيكون ثابت اللون فيه. فلما سئل عن ذلك عمر قال: لا تسأل، فإن هذا من التكلف، فإن علمتم أو رأيتم أثرا للنجاسة فاغسلوا. فلأجل ذلك بعض الحنابلة يقولون ولو وليت عوراتهم، يعني هذه الملابس، فيصح استعمالها. واضح يا أخوان؟ في إحدى الروايتين عن أحمد كأنه كره ذلك، يعني قال إذا كانت مما تلي العورات ينبغي أن يتوقع، وفي بعضها أمر بالإعادة. لكن الأصل والظاهر وإطلاق المذهب وجرى عليه كثير من أهل التحقيق أنه لا يتعلق الحكم إلا بتيقن العلم بالنجاسة. ولأجل ذلك ذكر الفقهاء تبعا لهذا المرضع فيما مضى ما في حفائض تحفظ الطفل من ما يخرج منه ونحو، ومن في والحائض كانت في الغالب الحائض لا بد أن يلحقها شيء من النجاسة ونحو ذلك. نسأل الله السلامة، مدمن الخمر فإنه لا يتورع من أن يقع عليه، خاصة مع السكر ونحوه، أنه يسكب على نفسه، ومع ذلك يقولون كل أولئك إيش؟ تباح، لأن الأصل هو الطهارة حتى يتبين نجاستها. بعضهم قد كرهها يعني أو كره استعمالها توقيا أو على سبيل التورع، وواضح وجه الكراهة عندهم باعتبار أنهم يعني للخلاف أو لمجيء بعض القول ممن قال بأنه يمنع منها لظن النجاسة أو لغلبة الظن بحصول النجاسة فيها. نعم.
ولا يخرج الكميت بدباء، ويباح استعماله بعد الذبح في يابس من حيوان طاهر من حياة.
الجلد الميتة يخرج جلد المذكاة، فجلد المذكاة يعني لو ذبحت الآن شاة أو بقرة أو بعير، نعم، فإنه يصح ذلك بلا أشكال. لكن إذا ماتت حتف أنفها، إذن الكلام فيه إذا ماتت حتف أنفها، والكلام أيضا فيما إيش؟ فيما لا يؤكل، لأن ما لا يؤكل ذبحه وموته سواء، لأنه لا تحله الذكاة. فبناء على ذلك إذن كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول هذه الجلود كلها إيش؟ لا تستعمل، نجسة. ما نقول لا تستعمل، نقول نجسة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك الحنابلة في هذا أو في هذه المسألة وصل لها. طيب، المسألة تحتاج إلى شيء من الإيضاح، فنتركها إلى مقدمة الدرس القادم. ولا زلنا يعني الحقيقة نمشي الهوينا، لكن نعزي أنفسنا بأن البدايات دائما يصير فيها شيء من يعني التباطؤ حتى تنطلق إن شاء الله الأمور على وجه أسرع، لعل الله أن يوفقنا لذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.